أخ يقول أم مريضة في المستشفى يطلب الدعاء لها، إن شاء الله نشفيها. الطلاء بكسر المد، بالكسر والمد، الشراب المطبوخ من عصير العنب، وهو الرب، وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل، يعني إذا طبخ صار خاثرا مثل الرب القطران. فإن نقع الزبيب في الماء سواء بعد طحنه أو قبل طحنه فإنه نبيذ ولا يقال عنه طلاء إلا إذا طبخ. إذا طبخ على النار كل هذا العصير والسكر ما إلى ذلك من هذه من العنب والتمر، من الزبيب والتمر، والمسكر منها إذا أزبد صار مسكرا. من حفظ الباب فليقرأ. فالنقيء في حكم النبيذ الذي لم يبلغ حد السكر، والعصير من العنب الذي بلغ حد السكر، في معنى النبيذ من التمر الذي بلغ حد السكر. وزعم ابن المنير في الحاشية، هو له شرح على أبواب البخاري، أن الشارح بمعزل أن المقصود البخاري هنا، قال وإنما أراد تصويب قول الحنفية، ومن ثم قال لم يحنث ولم يضره قوله بعده في قول بعض الناس، فإنه لو أراد خلافه لترجم على أنه يحنث، كيف يترجم على وفق مذهب ثم يخالفه؟ انتهى، ما صحيح. والذي فهمه ابن بطال أوجه أقرب إلى مراد البخاري، والحاصل أن كل شيء يسمى في العرف نبيذا يحنث به. شرب حلف أن لا يشرب نبيذا، كل ما يسمى نبيذا إذا شربه حنث به. بل نقل ذلك ابن التين عن أهل اللغة أن الطلاء جنس من الشراب، وعن ابن فارس أنه من أسماء الخمر، يعني هل لا يكون طلاء إلا إذا أسكر، أو سكرا إلا إذا أسكر؟ فيه نظر، سكرا ورزقا حسنا. وكذلك السكر يطلق على العصير قبل أن يتخمر، وقيل هو ما أسكر منه ومن غيره، فهو الأقوى أنه على العصير ولو لم يتخمر. ونقل الجوهري أن نبيذ التمر والعصير ما يعصر من العنب فيسمى بذلك، إذا عصر سمي بذلك ولو تخمر. على كل باب إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث، هذا على قول البخاري في التفريق بين الطلاء، بأن النبيذ هو ما نبذ بين الماء ولم يطبخ، وأن السكر هو ما بلغ حد السكر، وأن العصير هو ما عصر منها ولم ينبذ. فهو يفرق من حيث اللغة بين النبيذ الذي وضع تمرات أو زبيب بين الماء فنبذ، فحلف أن لا يشرب عائد إلى نيته. فإن قصد الحالف أنه لا يشرب نبيذا على تلك الصفة من حيث وضع الزبيب في الماء حتى يصير حلوا ما لم يسكر فلا يكون حانثا ولا كفارة عليه. وإن أطلق فالذي يظهر أنه يحتاج إلى تكفير وأنه يحنث، لأن النبيذ يطلق على هذا كله، كله منتبذ ومستخرج ومستخلص من الزبيب، وضع على النار أو لم يوضع فكله انتبذ منه. ولنا دليل من القرآن يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فاللبن الخالص مستخرج أيضا من ذلك المرعى. ولهذا نهي عن الجلالة، عن أكل الجلالة وشرب لبنها حتى تحبس. إذا حبس استخلص لبنه لبنها وصار طيبا ولم يكن من ذلك المرعى البطال الذي هو القاذورات والنجاسات. فما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله مرجوح، والراجح أنه إن لم ينوي وأطلق أن النبيذ والطلاء الذي طبخ والسكر أيضا، يعني ماذا، أو العصير الذي هو من التمر أو نحو ذلك، تمر أو زبيب، كله يحنث به. أحسنتم. وهذه مسائل فقهية مهمة، علقت هذا الكلام الذي قلته لكم. نعم. لا ما هو، لا هو مسكر ولا هو مخصوص بهذه الثمار. على قول الحنفية أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس، أي يرد عليهم، وليست هذه بأنبذة عنده أي عندهم، يعني كأنه يرد عليهم. نعم يرد عليهم، قولوا خلاف قول من قال، يعني خلاف قول الحنفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي ما قرأ بالأمس يقرأ اليوم، وإلا قرأنا. قال: باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز. تبويبات دقيقة. الفقهاء عال عليها في كثير من المواضع، يعني هل التمر مع الخبز إذا التمر الرطب اللذيذ يؤكل معه الخبز ويصير إداما جيدا، لا سيما الخبز الرقيق بعض الخبز كذا والزيت إدام، وكثير من البقولات أيضا إدام اعتدم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر معدوم 3 أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن أبي أنه قال لعائشة بهذا. آدمته أخرجت عكة فآدمته سيأتي. قال حدثنا قتيبة قال عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أأرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معكم فانطلقوا، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وهذا قوله والناس من العام الذي يراد به الخصوص أي بعض الناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم، يعني هذا ما هو إلينا، ما زال قد جاء سيطعمه الله. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله في استقبال الضيف، الترحيب بالضيف استقبال الضيف، وأبو طلحة معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز أي الذي أرسلته ما زال مع أنس، هذا الذي عندها أرسلته له. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت، وعصرت عليه وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته بالسمن، يعني السمن إدام والزيت إدام، خلطت ما حصل من السمن بالخبز المفتوت صار خبز مع السمن. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم، يعني أبو طلحة صاحب البيت صاحب الدعوة، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. هذا من بركة من البركة التي جعلها الله في هذا الطعام، خبزة أرسلتها أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم يسد بها رمقه من الجوع، أكل منها 80 ومع السمن أيضا، حتى السمن جعل الله في العكة بركة، وإلا يعني ما يأكله 80 من الأخباز ربما ما يكفيه جالون من السمن. وفيه ثقة أم سليم بالله سبحانه، وأنه إذا جاء فالله ورسوله أعلم، فبركة حصلت في بيت أبي طلحة بسبب هذا الإكرام، وهو واجب عليهم أنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم واجب أن يطعموه، واجب أن يدفعوا عنه الأذى وأن يقدموه على أنفسهم، وأن يكون أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم والناس أجمعين وهكذا سائر المسلمين. لا يؤمن أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. اجتماع عشرة عشرة فيه خير ويدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يأكلون فرادى ما داموا موجودين جماعة كل واحد على حدة، إلا إن لم يجد أحد معهم أن يأكل هو وإياه لا بأس. أكل النبي صلى الله عليه وسلم مرارا بمفرده حين أتي بطعام وهو وحده. والقصد من ذلك الاجتماع، فإن قص الواحد والاثنان فلا بأس، والزيادة على العشرة يحصل فيهم الزحام. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل أن لا يزال على العشرة. إن نقص الواحد والاثنان أيسر من أن يزيدوا، وعند الزحام وعند الشدة لها حكمها، كونه لا توجد إلا مائدة يجتمع عليها الناس ويتزاحمون. ويدل على التفسح أيضا، كل يفسح لأخيه، ومثل هذا الأكل يلزم فيه الآداب، كل يأكل من جانبه ويأكل بأدب ولا يلعق أصبعه ولا شيء يتقذر منه الآكلون. فهذا يحتاج إلى أن الشخص يتعلم آداب الطعام، لأنه يأكل أمام أوادم، وهذا الأكل به يوزن ويضبط أيضا من سائر الآداب، فإذا أساء في حال أكله صار مسيئا في أدب مهم، صار مسيئا في أدب مهم، وكان هذا ينقصه، كما أنه نقص في الأدب ينقص من قدره. استدل الإمام البخاري بأن هذا السمن يعتبر إداما، آدمته أكل تمرا بخبز وما يكون منه الأدم، يعني الذي يكون منه مثل الزيت مثل السمن، هذا يكون منه أشياء كثيرة تكون منه الاعتدام، بمعنى استصاغة الخبز بحيث لا يكون شاقا في مضغه وبلعه. خلطت ما حصل من السمن بالخبز المفتوت، قال ابن المنير وغيره. مقصود البخاري الرد على من زعم أنه لا يقال اتدم إلا إذا أكل بما طبخ به، ومناسبة الحديث ومناسبته لحديث عائشة أن المعلوم أنها أرادت نفي الإدام مطلقا بقرينة ما هو معروف من شرف عيشهم، فدخل فيه التمر وغيره. قال الكرماني وجه المناسبة أن التمر لما كان موجودا عندهم وهو غالب أقواتهم وكانوا شباعا منه علم أن أكل الخبز به ليس اعتداما، يعني هذا كأنه مقصود البخاري، لكن الواضح والمجرب من الخبز إذا كان بتمر رطب لذيذ أنه يعدمه ويصيغه ويلينه ويمشيه. فكونه مثلا ما هو على إطلاق مثلا بعض الأنواع تكون يابسة، نعم. ولا فرق بين الاعتدام بالتمر الرطب الجيد وبين الاعتدام ببعض أنواع العسل، لا من حيث التغذية ولا منها، لكن من حيث الإساغة. ويحتمل أن يكون ذلك ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأدنى ملابسة الذي ذكرناه هو المناسب. فإن الحالف يعني المقصود في هذا الباب نعم الحالف أن لا يعتدم، إذا حلف أن لا يعتدم يحنث إذا أكله مع الخبز، التمر يحنث به إذا أكله مع الخبز. وهذا قول الجمهور سواء كان يطبخ به أم لا. السمن كذلك أيضا تقدم الدليل فيه والنص فيه، والتمر كذلك أيضا لما علم من حيث المعنى، واللحم كذلك أيضا إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، والبطاط كذلك يعتبر إدام، وهكذا بعض البقول، بل مثل السحاوق مع الرز إدام تعتبر، أو مع الخبز إدام تأدمه وتمشيه. فكل هذا لو حلف أن لا يأكل إداما، أن لا يأتدم، فأكل خبزا مع السحاوق هذا إدام، خبزا مع الزبادي أيضا يحنث، خبزا مع التمر الرطب، خبزا مع البطاط، وهكذا عد مما يأدمه. تفضلوا جزاكم الله خيرا.